الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في ذكره لشرح القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. قال: منها أن الله أمر. قال: ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد الإساءة، وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة. فالله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، وهكذا أيضا في قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأوصى الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وأطلق الإحسان. فما حد هذا الإحسان؟ يرجع في ذلك إلى العرف، فكل ما عد في العرف من الإحسان فإنه يلزم الإنسان أن يقوم به، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال. فمثلا الرجل الغني الذي عنده والدان فقيران، هل إحسانه إليهما كإحسان الفقير إلى والديه الفقراء؟ الجواب لا، يختلف. فالغني مثلا ما يكفي أن يحسن إلى والديه بمجرد الزيارة أو السلام عليهما، هذا ما يكفي، لا بد من أن يعطيهما مما أعطاه الله عز وجل، لأنهما يعني ينظران إلى ما في يديه ومما عنده ويطمعان أن ينالا شيء. فلا يكفي مجرد زيارة أو سلام، بخلاف الفقير ربما يكفي ذلك في الإحسان إلى والديه يعني زيارتهما أو تفقدهما أو السلام عليهما. وهكذا قل في بقية الأقارب والجيران، من كذلك دفع الشرور والإساءة عن الجار بأنك لا تؤذيه وتدفع شرك عنه، هذا من الإحسان. وهكذا اليتامى والمساكين، فكل ما يشمله معنى الإحسان فإنه داخل في هذه الأوامر الشرعية. والإحسان ضد الإساءة، الإحسان ضد الإساءة، وكذلك ضد عدم الإحسان، ضد عدم الإحسان. مثلا إذا كانت المرأة تحتاج إلى نفقة، ونفقتها الكاملة مثلا 10,000 مثلا، فإذا أعطيتها 2,000 هذا يعتبر إساءة، هذا يعتبر إساءة. وإذا أعطيتها 8,000 فهذا مما ينافي الإحسان، مما ينافي الإحسان. فالإحسان أن يكون لها 10. طيب، وهكذا أيضا في مسألة زيارة الأقارب أو الوالدين، صلة الأرحام، هذه أيضا يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. فقد يكون في العرف مثلا أن الإنسان يزور أقاربه أو أرحامه في الأسبوع مرة، وقد يكون في الشهر مرة، وقد يكون صلتهما بالاتصال والسلام عليهما، وهكذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان. قال: وفي الحديث الصحيح: كل معروف صدقة، يعني كل ما يبذله الإنسان من معروف فهو له صدقة. قال: ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين، ولم يشترط للرضا لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، كل عقود تقع بين المتعاقدين فتصح بما يتعارف عليه، بما يتعارف عليه أن هذا الفعل أو هذا القول يحصل به التراضي، ولا يشترط التلفظ. يعني إذا جئت مثلا إذا صاحب دكان أردت أن تشتري منه بضاعة، هل يلزم أن تقول أن يقول لك البائع بعتك هذه البضاعة وتقول اشتريت، أو يكفي أن تقول أعطني هذه السلعة بكم، هذه بكذا وكذا، وتقول خذ، تعطيه الثمن ويعطيك البضاعة، هل تم البيع بهذا؟ الجواب نعم. وهذا مما تعارف عليه الناس، مما تعارف عليه الناس أن الإنسان يأخذ السلعة ويدفع الثمن، أو ربما تكون السلعة لها يعني ثمن معلوم مكتوب مسجل عليها ثمن محدود، كما في يعني الأسواق الكبيرة تأتي تدخل تجد أن السلع كلها مسعرة، فتأخذها أنت برضاك، تأخذها تأتي إلى المحاسب فتحاسبه وتأخذ هذه السلع، ثم البيع بهذا الفعل، هذا الفعل يصح به البيع مع أنه لم يحصل هناك لفظ من جهة البائع فيقول بعت، ولا من جهة المشتري فيقول اشتريت، فحصل التراضي في عقد هذا البيع بما تعرف عليه من أخذ السلعة ودفع الثمن. فكل ما دل على هذا المعنى من حصول التراضي بأي قول أو بأي فعل فإنه يحصل به العقد. قال: ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح. قالوا: لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي، وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة. استثنى أهل العلم من العقود التي تقع بين المتعاقدين وأنها تصح بأي قول أو فعل، قالوا: إلا عقود النكاح لخطورتها. قالوا: لا بد فيها من التلفظ، لا بد فيها من التلفظ في العقد، لا بد من حصول الإيجاب والقبول بأن يقول الولي زوجتك أو أنكحتك، ويقول الزوج قبلت، لا بد فيه من هذا. وهكذا أيضا في حلها يعني في الطلاق لا بد فيه من التلفظ، إما بصريح الطلاق بأن يقول طلقتك أو أنت طالق، أو بالكناية مما يدل على الطلاق مع النية، كأن يقول الحقي بأهلك أو ما بيني وبينك قد انتهى أو نحو ذلك من العبارات، أو بالكتابة إذا كتب في ورقة أو في رسالة أنت طالق أو نحو ذلك فيقع بذلك الطلاق. قالوا: من الفروع أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف، وكذلك الحرز عند الحرث، والصواب الحرز، يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال. كل عقد اشترط له القبض فالقبض راجع إلى العرف، كل عقد اشترط له القبض، يعني قبض هذه السلعة أو قبض هذا العقار، هذا يرجع في قبضه إلى العرف، يرجع في قبضه إلى العرف. فمن الأمور مما قد يكون قبضها بالتخلية، أن يخليها ويتركها فيأخذها المشتري، منها ما قد يكون بقبض مثلا الوثيقة كالأرض، إذا تم العقد قبض المشتري وثيقة الأرض ويكون بذلك قد قبض الأرض. منها ما قد يكون القبض بنقلها من محلها إلى محل آخر، وهكذا يختلف باختلاف ماذا العرف وعلى حسب العرف في حصول القبض. كذلك أيضا الحرز، حرز الأموال يختلف باختلاف الأعراف، ويرجع في تحديد الحرز إلى العرف. فمثلا حرز الأموال، حرز الأموال والنقود والذهب والفضة في العرف أنها ما توضع في يعني الأماكن التي يسهل الوصول إليها، أو في وسط البيت مثلا، أو في زريبة الغنم، لا، توضع في صناديق، في صندوق، في كبت، في نحو ذلك مما يحفظ فيه المال. وهكذا أيضا مثلا حرز الأغنام يختلف بالنسبة لأهل المدن وبالنسبة للبدو، فالبدو مثلا حرز الأغنام تحت البيت أو تحت الخيمة، كونها تحت الخيمة أو عند البيت هذا حرزها، لكن في المدن لا بد أن توضع في زريبة، توضع في زريبة خاصة بها. وهكذا غيرها من الأموال، فيرجع في معرفة حرزها إلى العرف. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.